السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلاص، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله أيها الأحبة هذه الليلة في درسنا في أصول الفقه، وقد وصلنا إلى المجمل. وقبل ما نأخذ تعريف المجمل، أحب أن أبينها لكم على السبورة وبعدين نقرأ إن شاء الله تعالى. قلت لكم أمس أن النص لابد يكون 100%، الظاهر من بعد 100%، يعني خلنا نقول 80%. المؤول هنا خلونا نقول 20%. واضحة؟ لحظة يا مشايخ، واضحة يا شباب؟ الصورة واضحة معكم؟ ظاهر الخط هذا مشكلة. في منطقة هنا، ما شغلت النت ولا شغل منطقة هنا هنا تكون 50%، يعني أنا متردد فيها، ما عندي فيها جواب. لا، مثلا مسألة مترددة بين الوجوب وليش والندب، فما عندي فيها جواب، فما الحل؟
شيخ الله يحسنك، ما في صوت.
هذه المنطقة منطقة 50%، متردد، يعني مثلا مترددة بين واجب ومندوب، بين واجب ومندوب. فإن كانت النص واجب ف100%، قد يكون الظاهر 80%، المؤول 20% أكيد، لكن قد تأتي في المنطقة هذه منطقة 50%، فأنا متردد، ما أعرف هي واجب أو مندوب، فما الحل في مثل هذه المسألة؟ لحظة يا مشايخ، المسألة، المعذرة يا مشايخ، المسألة مترددة بين واجب وإيش ومندوب، فقد تكون واجب بنسبة 50%، هذا في نفسي، وقد تكون مندوب بنسبة كم؟ 50%. إذن أنا متردد، ما عندي جواب، هنا ماذا أصنع؟ ها مشايخ، أسمع منكم، ماذا أصنع؟ أي فهد،
التوقف يا شيخنا حتى تأتي قراءة، فتعقده إلى الظاهر أو تنزل المؤول.
يا سلام عليك، التوقف حتى تأتي قراءة، تصرف ترفعه إلى الظاهر، ترفع أحدها إلى الظاهر ويبقى الثاني مؤول. هذا الأمر الذي أمامكم هذا كله اسمه المجمل.
اسمه ماذا؟ اسمه المجمل، هذا هو المجمل. فدراستنا هنا في التوقف، وأبحث بعد ذلك عن القرائن، فقد أجد القرائن ترفعها لي إلى الظاهر فيصبح ظاهرا. هذه فكرة المجمل. إذن المجمل ما هو؟ مسألة مترددة في نفسي، لا أستطيع أن أقول هي واجب ولا هي مندوب، هي واجب بنسبة 50% وهي مندوب بنسبة 50%. فش الحل في هذه الحالة؟ أتوقف وأبدأ أبحث عن قرائن أخرى وملابسات أخرى تساعدني على ترجيح أحد القولين على الآخر. الترجيح هذا اسمه المبين. إذن عندي مجمل وعندي ماذا؟ عندي مبين. نبدأ الآن نقرأ. تفضل يا معاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله، المطلب الثاني عشر في المجمل. مسألة المجمل هو ما له دلالة على معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر.
انظروا معي، واجب وإيش ومندوب، لا مزية للواجب على المندوب ولا مزية للمندوب على الواجب، يعني 50% 50%. طيب إيش الحل فيها؟ التوقف. طيب لماذا يوجد المجمل في الشريعة مع أن الأصل هو البيان؟ تفضل يا شيخ. تفضل.
مسألة أسباب الإجمال هي: السبب الأول الاشتراك في اللفظ المفرد كالعين والشفق والقر.
كالعين، فقال رأيت عينا بنسبة 50% العين الباصرة، بنفس النسبة العين ليش الجارية، وهكذا فهي متساوية. طيب كيف أرجح هذا الآخر؟ لابد من وجود قرائن، إما قرائن داخل النص وتسمى القرائن. المعذرة مشايخ، هيا تفضل يا شيخ.
السبب الثاني الاشتراك في اللفظ المركب كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون الزوج
أعيد يا شيخ. الاشتراك في اللفظ المفرد، الاشتراك في اللفظ المفرد أخذنا كلمة العين. الشفق، هل هو الشفق الأبيض أو الشفق الأحمر؟ مترددة. القرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ مترددة. فهنا نقول هذا من الاشتراك في اللفظ المفرد. اشتراك في اللفظ المركب تجد أنها جملة كاملة. اسمع المثال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تفضل.
الذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون الزوج وهو رأي الجمهور، أو هو الولي وهو رأي الإمام مالك.
رأي الجمهور يرى أنه الزوج، الإمام مالك يرى أنه من الولي. المسألة مترددة، إذن هو مجمل، إذن أتوقف وأبحث عن القرائن ثم أرجح. تفضل اللي بعدها.
السبب الثالث الاشتراك في الحرف كالواو في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون، مترددة بين أن تكون عاطفة وبين أن تكون للابتداء.
هذه مسألة مشهورة، وما أكثر ما بحثها، أو هذه الآية ما أكثر ما يبحثها الأصوليون في أبواب المحكم المتشابه وباب الاشتراك وباب الإجمال. يقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فبعضهم يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وبعضهم يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فكان القول الثاني أجود، لكن على كل حال هو اشتراك في الحرف حتى يأتي القرائن المرجحة. نعم. السبب الرابع.
السبب الرابع التصريف في اللفظ كلفظ المختار في عبادتي زيد المختار.
في عبارتي
زيد المختار. فلا يعرف هل زيد
الآن زيد المختار، هل هو الفاعل الاختيار ولا هم يختاروا؟ مسألة مترددة،
خلاص اعطيتك كوست يا معاذ، تفضل. اذن هنا زيد المختار، فانا اعرف هل زيد هو الذي كان فاعلا او كان مفعولا. تفضل كمل.
فلا يعرف هل زيد هو الذي اختار فيكون فاعلا او زيد هو الذي اختير فيكون مفعولا به.
احسنت. اللي بعدها.
السبب الخامس التردد في مرجع الضمير كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فالضمير في لفظ
جدار من؟ لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هل هو جاري أنا أغرز خشبة في جداري أنا أم في جداري جاري؟ مترددة. إلى ماذا يرجع الضمير في جداره؟ لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار نفسه، وتحتمل لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار جاره، فهي مترددة. تفضل يا شيخ.
فالضمير في لفظ جداره يحتمل أن يعود إلى الغارز أو إلى جاره.
نعم.
السبب السادس التخصيص بالمجهول كقول أحدهم اقتلوا المشركين إلا بعضهم، لأن العام إلا بعضهم.
أيوه.
لأن العام إذا خص بمجهول يصير الباقي محتملا فكان مجملا.
أحسنت. هذا إذن إلا بعضهم تشبه قريبا منها. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، فهذا فيها نوع جهالة، وجاء البيان بعد ذلك وإجمال. نعم. مسألة
الإجمال كما يكون في القول فإنه يكون في الفعل، مثل أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين متساويين، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر، فإن هذا مجمل، لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو سفر قصير، فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل.
أحسنت. يجوز أن يكون سفر الطويل أو سفر القصير. سفر القصير ليس فيه قصر، بينما السفر الطويل فيه قصر. نعم. هذا إذن الإجمال قد يكون في القول وقد يكون في الفعل. خلي زندي لنا خلص. تفضل يا شيخ.
مسألة حكم المجمل يجب أن نتوقف فيه، فلا يجوز العمل به حتى يأتي دليل خارجي يدل على أن المراد هو أحد المعنيين، لأن اللفظ المتردد بين معنيين إما
قبل ما تكمل يجب أن نتوقف فيه، هذا هو الراجح. ليه؟ لأن النسبة 50% 50% زي ما أنتم شايفين. طيب إيش الحل؟ حتى نأتي بدليل خارجي ومرجح خارجي يقوي أحد الوجهين. خلاص؟ لماذا؟ لأن اللفظ إن أراد المعنيين مثل القرء، هل أراد الطهر ولا الحيض؟ قلنا أراد الطهر والحيض، ما ينفع. رأيت عينا، رأيت العين الباصرة والجارية، ما ينفع. طيب أو لا يراد أحد المعنيين، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب
هنا مشكلة. لو قلنا أنها ليس طهر وليس حيض مشكلة. طيب ايش الحل؟ يراد أحد المعنيين، يراد أحد المعنيين بمرجح خارجي. إذن نستطيع أن نقول المسألة قسمة ثلاثية. تفضل قسمة ثلاثية أعطنا إياها.
إما يراد كلا المعنيين وهذا باطل لاستحالة العمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر
زي القرآن. نعم.
وإما ألا يراد أحد منهما وهذا باطل أيضا لأنه يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى.
نعم.
وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر وهو الصحيح، لكننا لا نعرف المعنى المراد إلا بدليل خارجي.
سنت. هذا الدليل، هذا هو الدليل، دليل عقلي بالتقسيم، أخذنا بأسلوب الاستقراء. نعم.
مسألة المجمل إذا تعلق به حكم تكليفي لا يجوز بقاؤه بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة إذا تعلق بالمجمل حكم تكليفي فهي لابد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. وخالف الرافضة فقالوا فيه مجمل تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأولياء اللي هم آل البيت الاثنى عشر فبينوا ذلك المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الباطل والفساد نسأل الله العافية والسلامة. نعم. لأن تأخير بيانه، نعم،
لأن تأخير بيانه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. أما ما كان من الأخبار فيجوز بقاؤه مجملا لعدم الضرورة إلى بيانه.
مثال أما ما كان من الأخبار فيجوز بقاؤه مجملا لعدم الضرورة لبيانه. مثال الشجرة التي أكل منها آدم إيش هي؟ مجمل. طب هل في فائدة من معرفة الشجرة؟ لا، ما في فائدة، فلذلك تبقى مجملة بخلاف الأحكام الشرعية. طيب خذوا واجب يا مشايخ، أذكر خمس من المسائل التي اكتبوا عندكم السؤال الواجب، أذكر خمسة من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون بين الإجمال وعدمه. فيه مسائل أجمع الأصوليون أو يكاد أن يتفق الأصوليون عليها أسباب وذكرناها. الآن أذكر خمسة من الأسباب التي اختلف الأصوليون فيها بين الإجمال وعدمه، والصحيح أنها ليست من المجمل، والصحيح أنها ليست من المجمل. من يبحث هذه المسألة؟ من منكم يتبرع ويبحث هذه المسألة؟ أحمد؟ خلاص أعطنا خمسة أسباب الراجح أنها ليست مجمل. هذه عندك يا أحمد، جزاك الله خير. أحمد المالكي سجلها عندي، دعني أسجلها أول شيء. أحمد المالكي. طيب أحد الأسئلة في الإجمال والمجمل يا مشايخ، أحد الأسئلة. أيوة فهد
شيخنا، بالنسبة للمثال اللي ذكر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر، قال أنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في السفر طويل أو قصير، ما فهمت إيش المقصود هنا بالقصير أو طويل؟
أحسنت. هذا ليس على الراجح. بعض المذاهب الفقهية فيها سفر طويل وسفر قصير. سفر قصير مثلا يكون أربعة بود، يكون مثلا 10 كيلو 15 كيلو يسمونها سفر. وتعرف أن في الزمن القديم كان يستخدمون الليش الدواب للنقل، ف15 كيلو تحتاج يوم كامل ويسمونها سفر، لكن يسمونها السفر القصير. السفر الطويل يبدأ بعد 80 كيلو على بحسب المذهب، يعني في مذهب يقول 138 كيلو، مذهب يقول 80 وينقص ويزيد، فيجعلون هذا سفر قصير وهذا سفر طويل. السفر القصير لا يأخذ أحكام السفر الطويل. فلذلك لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر جمع في السفر بين الصلاتين، أي سفر؟ السفر القصير ولا الطويل؟ فصارت المسألة مترددة فتحتاج إلى ترجيح. نعم هذا هو. وضحت يا فهد؟ إذن هي على بناء على أحد المذاهب.
جزاكم الله خير.
التي تعتمد السفر الطويل والقصير.
يعني السفر القصير يا شيخ ما يؤخذ بالرخص، يعني ما يترخص فيه يعني؟
إيه نعم، إيه نعم، هذا اللي يبدو لي يعني. إيه نعم.
جزاك الله خير.
وياك أحد الأسئلة مشايخ الجمال. إذن أحمد عندك الواجب لا تنسى بكرة إن شاء الله. طب أعطنا المطلب الثالث عشر.
المطلب الثالث عشر المبين والمبين والمبين والبيان.
حسنت.
مسألة المبين بفتح الياء يطلق ويراد به الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان وهو الواضح بنفسه، ويطلق ويراد به ما وقع عليه البيان مما احتاج إليه وهو الواضح بغيره، ويسمى ذلك الغير مبين الغير مبينة.
أحسنت. هذا يعني الواضح بنفسه والواضح بغيره. هذا المبين واضح مثل والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما، هل تحتمل نقطع رجله؟ لا، اقطعوا يديهما، فهي واضحة، فهي من باب الواضح. نعم. فيطلق على الواضح بنفسه والواضح بغيره. الواضح بغيره مجمل جاء ما يوضحه. نعم. والمبين
والمبين بكسر الياء موضح لغيره وهو الدليل المبين، وهو الدليل المبين.
أحسنت، وهو الدليل المبين، صح. الثالث
والبيان اصطلاحا الدليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وهذا سبق ناقشنا الدليل في درس سابق، أن لن نتوصل الأحكام الشرعية إلا بمطلوب خبري، مطلوب خبري هذا دليل القرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو أحد الأدلة المختلف فيها. نبدأ الآن في أقسام المبين، تفضل.
أقسام المسألة
قبل ما تكمل يا معاذ، قبل ما تكمل أحب أن ننبه على أن المتقدمين جدا في أصول الفقه اشتغلوا بالبيان المبين اشتغالا طويلا، أطالوا النفس فيها إلى بعد حد. ولذلك أهم كتب الأصول هو كتاب الرسالة للشافعي، هذا الكتاب عمدته باب البيان، أغلبه في هذا الباب، باب البيان والمبين والمبين. هذه كتاب الرسالة. الفصول في الأصول للجصاص كذلك اهتم بمسألة الإجمال والبيان وتوسع فيها جدا. إذن هذا حول البيان. فالبيان والمبين هم يجعلون حتى الخاص مبين والمطلق مبين والمقيد مبين، وهكذا يتوسعون جدا في باب البيان. نعم. الآن أخذ المبين بأقسام المبين. القسم الأول،
القسم الأول المبين بنفسه وهو الذي استقل بإفادة معناه بنفسه، أي من غير أن ينضم إليه قول أو فعل، ويسمى الواضح بنفسه، وهو نوعان. النوع الأول أن تكون نعم. إفادته للمراد بسبب راجع إلى اللغة كقوله تعالى
المؤثر شوة، حطوا دائرة على كلمة اللغة، أن إفادته لنفسه أو وضوحه بنفسه مبني على اللغة، مثل قوله تعالى أيوة
كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، فإن إفادته شمول علمه تعالى جميع الأشياء ثبت عن طريق اللغة من غير توقف.
فأتينا بلفظة كل، والله بكل شيء عليم. هذه بكل شيء عليم، هذه الآية هل يمكن تخصيصها؟ أنا مش عارف، هل فيها شيء ما يعلمها الله؟ لا، هذه من الآيات التي لا تخصص، العام الذي لا يخصص، ومثله والله على كل شيء قدير، هذا من العام الذي لا يخصص، وهكذا. لذلك كتب لفظة كل في بحث لتقي الدين السبكي، كتب في لفظة كل كتابا. نعم. النوع الثاني، الأول بسبب راجع للغة، الثاني
النوع الثاني أن تكون إفادته للمراد بسبب الراجع إلى العقل كقوله
نعم. إذن هذا راجع إلى العقل، واضح؟ تفضل. كيف راجع العقل؟ تفضل شيخ.
كقوله واسأل القرية، والمقصود هو طلب السؤال من أهل القرية، لأن الأبنية لا يوجه إليها أسئلة، فتعين المضمر عن طريق العقل من غير توقف.
أحسنت. نعم. إذن يا راجع للغة أو راجع إلى العقل. طبعا العقل هل هو قوة مدركة أو دليل مستقل؟ سؤال لكم. أيوة معاذ، أيوة شباب، هل العقل قوة مدركة أم هو دليل مستقل؟ هل أقدر أقول مثلا في 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 العقيدة من الأدلة العقل هو دليل في إثبات وجود الله مثلا؟ أيوة عاطف.
والله أعلم، العقل هو قوة مدركة وليس دليل مستقل.
إيه إذن الدليل المستقل مثلا في وجود الله عز وجل الوجود الحسي الحس الموجودات، فأستخدم قوة عقلي وأدرك بها أن هذه الموجودات لابد لها من خالق، فهو قوة مدركة. أحسنت إبراهيم.
قوة مدركة يا شيخنا، لأن لو عددناه دليل مستقل يعني لا شابهنا المعتزلة وغيرهم من الفرق.
هو لا لا يوجد يوجد من أهل السنة من قال أن من أدلة وجود الله عز وجل العقل والفطرة، صح ولا لا؟ كذا كذا نسفته من أسف أنت جزاك خير. لا لا يجوز يجوز. نعم
لا لا شيخ، أنا قصدي أن جعل دليل مقدم على يعني غير على الشرع، لأنهم عندهم العقل ثم الشرع.
تقديم النص على الشرع هذا موضوع ثاني، تقديم العقل على الشرع هذا موضوع ثاني. لا احنا ما نناقش تقديم العقل على الشرع او الشرع على العقل، ما نناقش هذه القضية. هل هو دليل في ذاته ولا لا؟ بس وضحت لك يا شيخ؟
نعم جزاكم الله خير. قوة مدركة.
نعم
قسم واضح ثاني.
الشيخ نعم الله يجزاك خير. معاذ القسم الثاني.
القسم الثاني المبين بغيره، وهو الذي لا يستقل بإفادة معناه بل يفتقر إلى دليل يبينه من قول أو فعل.
أحسنت. إذن المبين بغيره هو الذي لا يستقل بإفادة معناه بل يحتاج إلى قرائن مرجحة، سواء كانت قرائن داخلية أو قرائن خارجية. المسألة التي تليها
مسألة يحصل البيان بما يلي. أولاً القول، فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وآتوا الزكاة بقوله فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
أحسنت. طبعاً في خطأ هنا وقعت أنا فيه وعدلته، أني قلت وآتوا الزكاة، لا لا وآتوا حقه يوم حصاده، فالآية خطأ عدلوها، ليست المقصودة هذه الآية، ليست المقصودة هنا الآية، المقصودة هنا وآتوا حقه يوم حصاده. وما حقه يوم حصاده؟ فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر، يعني قسم على عشرة وهذه قسم على عشرين. نعم الثاني. إذن
ثانيا
البيان قد نبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية بأقوال، بآية أو حديث. ثانيا
الفعل، لما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة.
أحسنت.
لحظة ثالثا
لحظة أيوة، لما نزل قوله تعالى وقيموا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كما في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد السعدي وغيره، ومثلها الحج، ولله على الناس يحج البيت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. ثالثا
الكتابة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في الصدقات.
أحسنت، هذه الكتابة مبين كذلك. نعم
رابعا ترك الفعل، فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء فإنه يتبين من ذلك نفي وجوب ذلك الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في فعله محرم ولا ترك واجب.
نعم الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع العصمة. نعم خامسا
السكوت، فلو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حادثة وسكت فإن سكوته يدل على أن حكم الشرع في هذه الحادثة الإباحة.
سؤال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حراما أو واجبا لبينه، فسكوته يدل على الإباحة،
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ.
نعم أحسنت، لا يقر أحدا على خطأه. نعم أحسنت تفضل.
سادسا الإشارة، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فلما بلغ 29 يوما دخل عليهن فقيل له إنك آليت شهرا، فقال الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر وقبض إبهامه في الثالثة، يعني 29 يوما.
هكذا 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 صارت 29. نعم في مسألة أضيفوها عندكم، أنا أضفتها هل الأقوى الفعل ولا القول؟ ها مشايخ أسمع منكم، هل الأقوى الفعل أو القول؟ أيهما أقوى عند الترجيح؟ أي معاد
فعل يا شيخ،
الفعل أقوى من القول؟
نعم يا شيخ.
طيب أحمد الحاج.
دكتور القول أقوى من الفعل، لكن عند البيان
القول
نعم القول أقوى من الفعل عند الاحتجاج، وعند البيان الفعل أقوى من القول.
في البيان الفعل أقوى من القول، أحسنت.
أيوة
دمجيت.
أعتقد يا شيخنا أنها متساوية والله أعلم.
متساوية ممكن، صار فيه اختلافات الآن في عمر.
القول أقوى في الدلالة.
أيوة صح كلامك،
القول
صح.
أقوى الدلالة من الفعل.
والفعل متى يكون أقوى من القول؟
ما أدري والله.
إبراهيم
القول أقوى من الفعل عند كما ذكر الأخ في الدلالة، والبيان أقوى من القول عفوا، والفعل أقوى من القول في البيان.
في البيان أنا عبرت بها بأسلوبي، أنا أسلوب علشان أسهل العبارات، ولا كلامك صحيح لكن سأعبر لكم بالعبارات عشان تكون أسهل. الفعل في الكيفيات أقوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وأقيموا الصلاة، كيف صلى؟ ولا على الناس حج البيت، كيف حج؟ ففي الكيفيات الفعل أقوى، وفي الأحكام القول أقوى اللي هو الدلالة، سميته الدلالة. طيب ليش القول أقوى في الدلالة في الأحكام؟ لأن الغالب عامة الأحكام، عامة الأقوال قواعد عامة، مثلا يؤم الرجل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه قاعدة، فغالب الأقوال قواعد عامة، بخلاف الأفعال أحوال. نعم المسألة التي تليها.
مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة وقت للأداء، فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء.
أحسنت، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الناس إنسان احتاج إلى البيان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه، مثل أحد يعطيني مثال حصل فيه بيان وقت الحاجة. إبراهيم أبو عايد ترك رافع عيدك
ولا شيخ بالخطأ.
طيب بسيط، أحد يعرف مثال حديث المسيء؟ تفضل يا حديث، سأقول ثم أسمع منك يا عاطف. حديث المسيء صلاته، قال والله لأحسن غير هذا فعلمني، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الواجب في الصلاة من أركان واجبات، فقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له الواجب، لو إن فيه واجب من الواجبات النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، النبي صلى الله عليه وسلم يكون أخر البيان وقت الحاجة ولا يجوز. نعم عاطف ايش عندك مثال؟
وكذلك مثال الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال
أيوة
الحلو ميتته طهور ماءه الحلو ميتته،
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم لو سكت لا 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 أخر البيان عن وقت الحاجة لأنهم في حاجة لهذا الشيء. صح
ولا صح، وقع ولا وقع في حرب وقد يكون في البحر محتاجين للطعام مثل ما هم محتاجين للماء.
يا سلام عليك. أحمد المالكي.
وكذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم الذي جاء يسأل عن الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع.
يا سلام عليك صح، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. صح إبراهيم.
كذلك يا شيخنا قصة الرجل الذي جاء مع زوجته في نهار رمضان فقال هل
تأخرها يا سلام عليك. صح هذا من لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مبين له لا أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها.
مسألة يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهو وقت وجوب العمل بمقتضاه، لأنه لا يترتب على
كمل
لأنه لا يترتب على فرض جوازه محال، ولوقوع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في الشريعة، حيث إنه لما نزل قوله تعالى وأقيموا الصلاة أخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتى بيّن ذلك جبريل عليه السلام، ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته قائلا صلوا كما رأيتموني أصلي، والوقوع دليل الجواز.
يا سلام عليك. ما الفرق بين لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يجوز تأخير، شوف الفرق، الأولى لا يجوز، الثانية يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ما الفرق بينهما؟ نسمع منكم. ما الفرق بينهما؟ فهد.
الأول يا شيخنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما شرحتم، والثاني يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى أن تكون حاجة إلى هذا البيان.
لكن قد نخاطب، قد يخاطب الصحابة بآية أو بحديث في حكم شرعي معين لكن ما بينه، فلما جاءت حاجته بينه. أعطيكم مثال، في شهر واحد محرم نزلت آيات توجب صيام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب برمضان خلاص انتهى الأمر، حصل الخطاب، لكنه ما بين إلى أن جاء شهر تسعة. قبل شهر تسعة النبي صلى الله عليه وسلم بين، إذن جاز له تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى أن يأتي وقت ليش؟ وقت الحاجة. أعطيكم مثال واضح، أوضح من المثال الذي ذكرته لكم في الكتاب. ذكر الله عز وجل في مكة الزكاة، ذكر وجوب الزكاة، حد يذكرنا بالآية؟ إيش الآية التي أوجب فيها الله عز وجل الزكاة في مكة؟ طيب أعطيكم الصورة، سورة فصلت. ولا واحد، وويل للمشركين، من يكمل؟
الذين لا يؤتون الزكاة.
أحسنت، الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه الآية نزلت في مكة، هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف يكون توزيع الزكاة؟ لا، ما بينه، وسكت، واستمر على ذلك سنوات إلى أن كان في المدينة، وفي السنة الثانية في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة ونزلت أحكام الزكاة ووجوب إخراجها. فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى أن يأتي وقت الحاجة مثل ما ذكرنا في الزكاة. أحمد مرياحي تفضل.
شيخ الزكاة هنا هل هي الزكاة الفريضة يعني، ولا الزكاة هي التزكية وترك الكفر أنها نزلت في مكة؟
جيد. وَوَيْلُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. طيب اللفظة هنا لفظة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ هاي أحمد كمل معي عشان تتضح لك الصورة.
شرعية.
شرعية. طيب والزكاة في الشرع ايش هي؟ إخراج بعض المال، صح ولا لا؟
نعم المعروف.
فولا نصرفها إلى اللغوية أو العرفية إلا بدليل، أو إلى المجاز إلا بدليل. طبعا ذكرت أنت مجاز، فتبقى على الحقيقة حتى يأتي ما يصرفها إلى المجاز. فالأصل أن المقصود بالزكاة زكاة المال. نعم. فهد.
أيضا يا شيخنا أنها من الأدلة على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هذه من ربط المسائل السابقة،
وهذه تدخل فينا مخاطب بفروع الشريعة. حسنت، صح. هنا طيب أحد السؤال في البيان يا شباب، ما حضرت واجبا حقيقة، لكن ننتقل إلى الدرس اللي بعده. عبد المجيد إيش عندك؟
الشيخ رحمه الله عليكم في المسألة اللي ناقشناها قبل رمضان في السنة في الاعتكاف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها 20 يوم وعلى قولها أنها 10 أيام، فهل يكون الفعل أقوى من القول ولا كيف؟
إيه في الكيفيات، الزمان جزء من الكيفيات لأنه وعاء، يعتبر من الفعل في الكيفيات، أقوى في الكيفيات. نعم صحيح.
جميل. طيب هل يصح البيان بقول الصحابي؟
ما أدري والله، يبغى لها تأمل يا شيخ. نعم البيان قد يكون قرينة، لا يلزم أن يكون دليلا، وهذه ذكرناها في درس أمس، يكفي أنها قرينة، فلا يلزم أن يكون دليلا، فلا بأس بأن الصحابي يبين لنا النص، ونحن نعتمد النص بناء على ماذا؟ على فهم السلف، يعني على بيان السلف.
ساكن.
نعم. وياك أحمد.
أحمد المالك. شيخنا ممكن هل نقول يجوز البيان بقول الصحابي إذا كان هو صاحب القصة، يعني الذي روى الحديث؟
أحيانا لا يكون راوي الحديث أو راوي للآية، ومع ذلك نعتمد رأي مثل ابن عباس. ابن عباس إمام وفقيه، فلو أنه بين حكم الأحكام الشرعية وهو لم يروي، طبعا راوي الحديث أقوى من غيره حتى لو كان صحابيا، يعني صحابي راوي الحديث أقوى من صحابي لم يروي الحديث، لكن الصحابي الذي لم يروي الحديث بيانه بيان ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، خاصة أننا نعتمد مذهب السلف في فهم النصوص. نعم. عطنا مطلب من أهم المطالب في باب أصول الفقه وهو حروف المعاني. طبعا لو أتيت لكم بأي حرف ستقولون حرف جر، مثلا ذهب محمد إلى السوق، هذا الحرف إلى تقول حرف جر، والسوق مجرور، هذا في الإعراب في النحو، لا لا، نقاشنا في المعنى. فهل لهذه المعاني حروف؟ طبعا خذوا معي القاعدة جيدا، البصريون اعتمدوا اللفظ الكلمة ليس الحرف، الحرف يثبت على ما هو عليه، لكنهم قالوا أن اللفظ يضمن معنى الحرف، مثلا عينا يشرب بها عباد الله، لا، العين يشرب منها ما هو بها، فلماذا أتى بها؟ قالوا لأن يشرب ضمنت معنى الري، فيصير معنى الآية عينا يروى بها، فضمنوها الفعل أو الاسم المتعلق بالحرف. خلاص. الكوفيون يقولون لا، الحرف هو الذي يتغير معناه، فقد يكون الحرف له معنى أصلي وله معاني فرعية. المعنى الأصلي هو حقيقة فيها وهو ظاهر، انتبهوا للكلمة هذه، هو ظاهر، بينما لا 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 المعاني الأخرى تعتبر معاني مجازية، تعتبر معاني مجازية. فالحروف كل حروف المعاني ترى كلها ظواهر، ما في ولا حرف واحد نص، وكل حرف من حروف المعاني سنذكر ثمانية فقط ولا هي كثيرة، وأكثر واحد أفاض في حروف المعاني واهتم فيها من هو؟ أفضل واحد اشتغل بحروف المعاني في القرآن وغيره، أحمد
ابن هشام.
ابن هشام فين؟
مغني اللبيب.
في مغني اللبيب، أحسنت، المجلد الأول في مغني اللبيب كله في حروف المعاني، ما ترك شاردة والواردة لا تبيها رحمة الله عليه. فالإمام ابن هشام في مغني اللبيب توسع جدا، فمن أراد التوسع يرجع لمغني اللبيب. أنا ذكرت فقط ثمانية أحرف فقط وتركت الباقي. خذوا القاعدة معي، الأول المعنى الأول في الثمانية حروف كلها هو المعنى الحقيقي، والمعنى الثاني والثالث والرابع إلى آخره المعاني المجازية. طبعا ذهب أحد علماء اللغة، ياسر اتركها اتركها تسمي الشيء، ذهب أحد علماء اللغة إلى أن الحروف ليس لها إلا معنى واحد، الواو لها معنى واحد مطلق الجمع، في مطلق ليش الظرفية أو الظرف المكاني، فيقول ما لها إلا معنى واحد، المعاني الباقية ما لها داعي. حد يعرف هذا الرجل؟ وخاصة حرف الباء، لما أتى إلى حرف الباء قال أبدا ليس لها معنى الإلصاق، باقي المعاني ما هي صحيحة. وقد تتبعت أنا حرف الباء بالذات وجدت أنها تحتمل الإلصاق وترتبط بالإلصاق كما قال هذا العالم سيبوي إمام اللغة، يرى أن الحرف له معنى واحد. نعم. طيب ناخذ احنا لن نمشي على طريقة البصريين، طريقة البصريين صعبة، صحيح انهم فقهاء اللغة كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد انهم فقهاء اللغة، وان الكوفيون ظاهرية اللغة. سنعتمد طريقة الكوفيين، وهو ان الحرف يتغير معناه بتغير سياقاته. ناخذ الحرف الاول، حرف الواو، تفضل.
المطلب الرابع عشر في حروف المعاني. مسألة: الواو تأتي للمعاني التالية. أولا عاطفة، وهي لمطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب. ثانيا بمعنى مع، مثل
فإذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، خذ حرف الواو هنا، اقتضت القدر المشترك وهو حصول المجيء منهما، حصل المجيء منهما، لكن هل يلزم هذا أن يكون زيد جاء هو عمر سوية، أو زيد قبل عمر أو عمر قبل زيد؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا. فلذلك قلت بغير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب. نعم تفضل شيخ. ثانيا
بمعنى مع، مثل سرت والقمر،
ما ونحو من المفعول معه. قال سرت والقمر، يعني سرت مع القمر. ولا كيف سرت والقمر؟ يعني أنا وياه كنا نتمشى في طريق؟ لا، سرت وأنا أمشي أحس القمر يمشي معي، وهذا ترونه في الليل عند السفر. نعم.
ثالثا بمعنى أو، كقوله
التي تعالى للتخير، أو التي للتخير. نعم،
كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
إيش معنى مثنى؟ يعني ثنتين ثنتين، أو ثلاث ثلاث ثلاث، أو رباع أربع أربع، لكن ما قال أو، قال و، فجمع فقال مثنى وثلاث ورباع. لأنه لو قال مثنى أو ثلاث، إذا زوجت ثنتين مجدك الزوج الثالث، أو رباع إذا زوجت ثلاث مجدك الزوج الرابع. هذه معنى مثنى أو ثلاث ورباع، فناسب أن يقول مثنى وثلاث ورباع، لأن إذا كانوا ثنتين تقدر الزوج الثالث، إذا كانوا ثلاث تقدر الزوج الرابع. نعم.
رابعا للاستئناف، كقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به.
اللي هو حرف الواو هنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فتعتبر هنا ابتدائية الاستئناف. نعم.
خامسا بمعنى رب، كقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس.
كانها رب بلدة، رب. نعم.
سادسا للقسم، كقوله تعالى والفجر وليال عشر.
هذا كثير في القرآن، والتين والزيتون والضحى والعصر، آيات كثيرة. نعم.
سابعا للحال، كقولك جاء زيد وهو يضحك،
حال كونه يضحك، فأتى بالواو فكانت حالية. نعم. المسألة الثانية، هذا حرف الواو، طبعا أنا نسيت لو أنبهكم، هذا الباب من أهم الأبواب في فهم القرآن، فالذي يضبط قضيتين، يضبط الحروف ويضبط الضمائر في القرآن يفهم القرآن. غالب القرآن على هاتين القضيتين، غالب القرآن على الضمائر وعلى الحروف. احرصوا على الضمائر وعلى الحروف في فهم القرآن وفهم ليش وفهم السنة. نعم. لذلك فهم القرآن، فهم السنة، مبنى العقيدة، مبنى الفقه، مبنى أصول الفقه، كلها على هذه المسائل. لذلك ذكرها علماء النحو كما في مغني اللبيب ذكرها، وفي كتب ألفت مثل الجان الداني في حروف المعاني، وحروف المعاني كذلك، وغيرها. أيضا ألف علماء القرآن مثل البرهان في علم القرآن أفرد بابا للحروف، علم أصول الفقه أفرد بابا للحروف، وهكذا حريصين على جدا العلماء السابقون على حروف المعاني. نعم. الثاني حرف الفاء، تفضل.
مسألة في الفاء، تأتي للمعاني الآتية. أولا عاطفة، وهي للترتيب والتعقيب، فإذا قلت جاء زيد فعمر أفاد هذا أن عمرا ثبت له المجيء بعد مجيء زيد من غير تراخ بينهما في الزمان.
نعم أحسنت. ولذلك قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. من عجائب القرآن في آية في سورة هود، اسمحوا لي شوي بس أجيبها لكم، من سورة هود أظنها في قصة هود نفسه، وفي قصة صالح، بس خلي الجهاز يشتغل بس. آسف خلي يجلس. شوفوا معي مشايخ، في هود، في قصة هود، ولما جاء بحرف الواو، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود. ما تنظر في هذه الآية كلها بحرف الواو، اسمع ايش يقول؟ ولما، ولا يقول فلما، ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معك، وهذه بالواو، ونجيناهم من عذاب الغليظ والواو، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله كلها بالواو واتبعوا هذه الدنيا لعنه الى اخر الايه. في هود، في صالح ماذا قال؟ فلما نجينا، اما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. فأتى بحرف الفاء، لماذا؟ انظر الآية اللي قبلها، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها بالفاء تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال، كلها بحرف الفاء، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فناسب أن يقول فلما، كيف كيف متعة وطرافة استخدام حروف المعاني كلها بحرف الفاء، فعقروها فقال تمتعوا فلما جامرنا. فتجد أن الآية يعني من بدايتها فذروها تأكل في أرض الله فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا، بينما في قصة هود لا، وقال فإن تولوا فقل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، كلها بالواو. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم بالواو، وتلك عاد وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، كلها بالواو. فناسب أن يقول في قصة هود ولما. فانظروا إلى جماليات القرآن من خلال حروف ليش؟ حروف المعاني. تفضل يا شيخ، وضحت يا مشايخ؟ عطنا اللي بعدها.
ثانيا بمعنى الواو كقول امرئ القيس بسقط اللواء بين الدخول فحوملي،
بين الدخول،
بين الدخول فحوملي،
فحوملي يعني بحرف الايش؟ الفاء، يعني بسقط اللواء بين الدخول وحوملي، لكن وحوملي فاختصرها فاستخدم حرف الفاء التي هي بمعنى الواو. الثالث،
الثالث مسألة في ثم،
لا باقي السببية يا شيخ،
لم تورد عندنا في المذكرة، أحسن الله
عليكم. ما عندكم المذكرة؟ السببية ذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة. فوكزه موسى فقضى عليه، لما وكزه موسى قضى عليه، فمالئون منها البطون، هذا في الصفة. نعم، أعطنا ثم.
مسألة في ثم تفيد التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه والترتيب بينهما بمهلة كقولك جاء
يعني معمل. يعني الفاء، الفاء على طول بعدها مباشرة بالتعقيب، لكن ثم فيه مهلة، فيه زمن. جاء زيد ثم عمرو، يعني جاء زيد الصباح وجاء عمرو العصر، دل على ذلك،
دل على ذلك الاستقراء والتتبع لكلام العرب.
سنت صح. قال تعالى عندك الآية هذه ولا ما عندك؟
لا لا شيء.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. خلاص إلى الآن ما جاءت ثم، الآن تبدأ ثم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل المسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. فأتى ثم ثم ثم، أحيانا يأتي بالحروف ويكررها، مثل بل الدارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، فردد بل ثلاث مرات، وهنا ثم رددها ثلاث مرات. نعم، وهذه من بلغة القرآن. في أو،
مسألة في أو تأتي للمعاني التالية. أولا تفيد حصول أحد الشيئين أو الأشياء، وهي تقع بين اسمين كقولك جاء زيد أو عمرو، وبين فعلين كقولك خط هذا الثوب أو ابني هذا الجدار.
إذن هذا هو الأصل، هذا المعنى الأصلي هو أولا.
طيب والمعاني المجازية أعطني إياها.
ثانيا للشك وهي المختصة بالخبر كقولك جاء زيد أو عم، وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم.
نعم، أما ترددون قال كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم. نعم.
ثالثا للإباحة كقولك جالس الفقهاء أو الأدباء.
أنت مخير، تريد أن تجالس الفقهاء جالسهم، تريد أن تجالس الأدباء جالسهم، هي الإباحة. رابعا
رابعا للتخير وهي التي يمتنع فيها الجمع كقولك تزوج هندا أو أختها.
نعم، هذا ما معك إلا واحدة منها يمتنع فيها الجمع، يا تتزوج هند يا تتزوج أختها، هذا يمتنع في الجمع فهي للتخير. نعم.
خامسا بمعنى الواو فتكون لمطلق الجمع كقوله تعالى إلا لبعولتهن وآبائهن.
أحسنت.
سادسا للإضراب بمعنى بل كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون.
نعم.
سابعا بمعنى
بل يزيدون، وهذا أفضل تعريف أو أفضل معنى من معاني وارسلنا المسيح الفين يزيدون، والخلاف هي طويل بين علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء نعم. سابعا
بمعنى إلا كقولك لا أقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم.
سنت.
ثامنا بمعنى إلا كقولك لا ألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي.
نعم.
تاسعا للتقسيم والتنويع كقولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
حسنت، يعني نوع أنواع الكلمة ثلاثة، اسم أو فعل أو حرف. نعم. عطنا الخامسة
مسألة في الباء.
أستاذنكم نكمل الحروف المعاني اليوم. نعم تفضل شيخ.
تأتي للمعاني التالية، أولا للإلصاق وهو قسمان، القسم الأول إلصاق
حقيقي، وهذا الذي قال فيه سيبويه الباء لا تكون إلا للإلصاق فقط، وأتى بعده من قال لا لها معاني أخرى مجازية، المعنى الحقيقي الإلصاق تلصق بها، ها اللصق يلصق به. تفضل شيخ.
كقولك مسحت برأسي أو أمسكت بالقلم،
هذا الإلصاق الحقيقي. المجازي
القسم الثاني إلصاق مجازي كقولك مررت بزيد.
هل المرور يستلزم الإلصاق؟ لا، لكنه قريب من الإلصاق فسمي مجازيا. نعم. المعنى الثاني معاني الباء.
ثانيا بمعنى الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل كقولك قطعت بالسكين.
أعطونا رأي سيبوي ملصقا يدي بالسكين صار لا، أو ملصقا السكين باللحم. تفضل يا شيخ.
ثالثا بمعنى المصاحبة وهي التي يصلح في موضعها مع، وهي التي يصلح في موضعها مع كقولك جاء زيد بسلاحه.
جاء زيد مع سلاحه أو معه سلاحه، خلاص جاء زيد بسلاحه. طيب الإلصاق فيها ممكن؟ ممكن. حطنا رابعا.
رابعا البدل كحديث لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما
جدعان،
في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم،
أي
ما أحب أن يكون لي بديلا عنه حمر النعم.
نعم، وكذلك تنفع للصاق. نعم. اللي بعدها خامسا.
خامسا بمعنى عن التي للمجاوزة كقوله تعالى فاسأل به خبيرا.
إيش معناها فاسأل عنه خبيرا؟ هذا هو المعنى المجازي. نعم. للقسم.
سادسا للقسم كقولك بالله لا أقوم.
نعم.
سابعا بمعنى
يعني والله. تفضل اللي بعدها.
سابعا بمعنى إلى كقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي، أي إلي،
أي أحسن إلي. نعم.
ثامنا بمعنى على كقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أي على قنطار.
نعم.
تاسعا بمعنى في الظرفية الزمنية كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، والظرفية المكانية كقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي في بدر.
على كل حال آية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، هذه آية مشكلة إشكال كبير جدا، فأين هذه البلاد التي نمر عليها مصبحين وبالليل؟ تحتاج إلى تأمل. تفضلي بعدها.
عاشرا بمعنى السبب كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه.
نعم أحسنت. عطنا اللام.
مسألة في اللام وتأتي للمعاني التالية: أولا للاختصاص حقيقة مثل السرج للفرس.
أحسنت. هذا المعنى الحقيقي، المعنى المجازية.
ثانيا للملك كقولك هذا المال لزيد. ثالثا للاستحقاق كقولك الحمد لله.
أحسنت. هذه الثلاثة كلها معاني حقيقية أعيد أنظر فيها. الثلاثة الأولى الاختصاص والملك والاستحقاق هي شيء واحد، كلها معاني حقيقية. أعطنا رابعا. الآن بدأ المجازي.
رابعا للتعدية كقولك ما أضرب زيدا لعمر،
يعني ما أكثر ما يضرب زيد عمرا، فالضرب على عمر، فلذلك سميتها التعدية. خامسا
للصيرورة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي ليصير لهم.
ليكون هذا حرف اللام هنا، يقولون أنه لام ليش، من يعرف غير اسم الصيرورة؟ هذا في اسم آخر لام ليش، هل يعرف يا رفيدة؟ يا أحمد
العاقبة.
لام العاقبة. أحسنت. ودائما لام العاقبة تشبه التعليل والتعليل يشبه العاقبة، فالعاقبة على طول ودها للتعليل ما عندك مشكلة. عطنا اللي بعدها.
سادسا للتعليل كقوله تعالى لنحيي به بلدة ميتة،
يعني لأجل أن نحيي به بلدة ميتة. نعم.
سابعا بما نفي كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة.
أحسنت.
ثامنا بمعنى من كقولك سمعت له صراخا، بمعنى من كقولك سمعت له صراخا أي منه.
أحسنت.
تاسعا بمعنى على كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أردت شراء بريرة وإعتاقها خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق أي اشترطي عليهم.
اشترط عليهم الولاء. نعم.
عاشرا التمليك كقولك وهبت لزيد دينارا أي ملكت الدينار زيدا.
طيب ايش الفرق بين العاشرا وثانيا؟ يا مشايخ ايش الفرق بين ثانيا وعاشرا؟ يا عمر ايش الفرق بين ثانيا وعاشرا؟ ثانيا قال للملك.
للملك أي أن هذا المال ملك أصلا لزيد.
أيوة أحسن. وللتمليك العاشرا؟
أما عاشرا هذا يعني هو لي ولكن أنا أعطيه زيدا أو أملكه.
يملكه زيدا. الآخرين. هذا يملكه وذاك يملكه الآخرين. أحسنت. صح. اللي بعده. الظاهر نسيت إيدك مرفوعة ها يا عمر، ولا أنت رفعت إيدك؟
رفعت.
والله أني نسيت.
ركز معي. تفضل اللي بعدها.
11 بمعنى إلى كقوله تعالى بأن ربك أوحى لها أي إليها.
فعلا.
12 بمعنى عند الزمانية كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس
أي عند دلوك الشمس. نعم. حرف الفي. عطنا المعنى الحقيقي. تفضل.
في وتأتي المعاني الآتية: أولا ظرفية مكانية كقولك تعلمت في الكلية، وظرفية زمانية كقولك جئتك في المساء.
أحسنت. صح.
ثاني بمعنى على كقوله تعالى
هذا المعنى، هذا المعنى الحقيقي. بقية المعاني من ثاني إلى الأخير هذه كلها معاني مجازية. بمعنى على. أيوة.
بمعنى على كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل.
هل شق النخلة ويدخل الرجل من الذين آمنوا بعد أن كانوا سحرة؟ هل كان فرعون يشق النخلة ويدخلهم؟ لا، إنما من شدة ما شدهم على جذوع النخل قال لأصلبنكم في جذوع النخل، فكأنهم كانوا دخلوها من شدة ربطهم على جذوع النخل. نعم. ثالثا
للسببية والتعليل كقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة
لأجل هرة. نعم. رابعا
بمعنى إلى كقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم أي إليها. خامسا مؤكدة وهي التي يفيد الكلام بدونها كقوله تعالى وقال اركبوا فيها أي يركبوها. سادسا بمعنى مع كقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم أي ادخلوا مع أمم.
أحسنت. الحرف الأخير
في من وتأتي للمعاني الآتية: أولا للابتداء الغاية في المكان وفي الزمان، كقولك في المكان لك من الأرض من هنا إلى هنا، وكقولك في الزمان زرتك من الصباح إلى المساء.
أحسنت. إذن هذا الابتداء الغاية، هذا المعنى الحقيقي. أعطنا المعاني المجازية.
ثانيا للتبعيض، كقولك كل من هذا الطعام.
طيب لحظة خلني أعدلها عشان لا أحد يغلط فيها. كل من هذا الطعام، أحسنت، هذا التبعيض يعني بعض هذا الطعام. الثالث.
ثالثا لتبيين الجنس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد.
ما قال التمس ولو خاتما وسكت، فقال من حديد لبيان المعدن الجنس. رابعا.
رابعا بمعنى على، قوله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي على القوم.
أحسنت.
خامسا بمعنى الباء، كقوله تعالى: ينظرون من طرف خفي، أي بطرف،
اللي هو العين، النظر بالعين. نعم. سادسا.
سادسا بمعنى البدل، كقوله: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم.
نعم.
سابعا بمعنى في، كقوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض. ثامنا بمعنى عند، كقوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله.
تاسعا محتملة. طبعا هذه محتملة، ثامنا محتملة، تحتمل عندها وتحتمل غيرها. نعم.
تاسعا للتعليل، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي لأجل الصواعق.
هذه معاني الحروف أو حروف المعاني، معاني الحروف أو حروف المعاني، توسع فيها المتقدمون. يمكن تأخذون حروف المعاني نسيت اسمه الآن، لكن فيها الجنة الداني في حروف المعاني أظن حروف المعاني للرماني، والجنة الداني للمرادي، الجنة الداني للمرادي وحروف المعاني للرماني. صح كذا يا إبراهيم؟
إبراهيم والمالك يا شيخ.
صحيح يا شيخ.
إيه. لا لا، حروف المعاني للرماني والجنة الداني للمرادي.
نعم.
ممتاز. إيه. طيب انتهينا من، ترى مهمة جدا حروف المعاني، ادرسوها، اقرأوها، احفظوها حفظ. ثم بعد ذلك إذا جيت تقرأ القرآن حاول أنك تستنبط بعض المعاني. طيب جزاكم الله خير. أحد له سؤال؟ اليوم قطعنا شوط جيد، ويوم غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل. أحد له سؤال يا مشايخ؟ في واحد مرسل رسالة، خلينا نشوف من هو. وعليكم السلام. طيب ما مشكلة. هاي مشايخ، أحد له سؤال؟ ما فيه؟ طيب جزاكم الله خير، نلتقي يوم غدا إن شاء الله الساعة 11. كتب الله أجركم، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا وقلنا. أرجو الاهتمام بهذا العلم والتعب فيه، ستجدون أنه من ما يرتب عقولنا هو علم أصول الفقه.